عليم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد أشرف المرسلين، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من الحلقات المخصصة إلى موضوع بلاد الأفراح، وها نحن قد عدنا والعود أحمد، وها نحن قد التقينا ولقاءاتنا تتجدد، وها نحن نتحاور وحواراتنا تتعدد، ولكن وجهتنا إن شاء الله تتوحد، وها نحن على أهبة الرحيل من دنيانا الفانية إلى بلاد الأفراح، وها نحن نتطلع إلى من يحدو الركب الميمون إلى ساحة النعيم والرضوان. ألتفت إلى الأستاذ الدكتور عمر كي يأخذ بأيدينا نحو بلاد الأفراح. أهلا وسهلا دكتور عمر.
مرحبا. أهلا بك ومشاهديك، مرحبا بك.
الحديث عن بلاد الأفراح حديث يملأنا شوقا ويملأنا حنينا، ولكننا نحتاج إلى أن نتزود لذلك. وبين يدي آية من كتاب الله عز وجل سأقرأها، وستتولى مشكورا شرحها مركزا كعادتك على البعد التربوي الذي ينبغي أن يلفت أنظارنا وعقولنا ويشد عواطفنا إليه كي نستفيد من تلاوتنا ومن استماعنا إلى كتاب الله عز وجل.
توكل على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. هذه لوحة تتألف من شقين، نرجو أن تقودنا إلى تأمل الشق الأول منها، جزاك الله خير.
أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كثرت التفاسير والكتب طبعا في شرح دار الأفراح وما في الجنة من نعيم ومن ألوان النعيم، وينسى بعض الناس وهم يقرؤون هذه الشروحات وتلك التفاسير أن يعني يظن ويطمئن أنها أنه صاحبها وأنه هو الذي يذهب إليها ليغتنم أو ليقتنص الفرصة فهو من سكانها، ولو أنه يعني جلس إلى عالم رباني من العلماء لعلمه أن ينظر وهو في الدنيا وفي أمور الدنيا إلى من هو أقل، ولينظر في أمور الدين إلى السلف الصالح وإلى القمم السامقة الشاهقة العالية التي هي يعني أسوة حسنة وقدوة طيبة، فيعني يزداد طاعة ويزداد استقامة ويبتعد أو يبعد نفسه عن مسالك الانحراف. ايضا كان الناس كما ذكرت لنا فضيلتك الدكتور العربي ان الناس كانوا يتوقعون منا ان نشرح ما في الجنة من نعيم، لكننا اخذنا منحا اخر، او اخذتنا الحلقات الى منح اخر بحوارك الثري وبأسئلتك التي فيها اجابات وتوجيهات هادفة، بارك الله لنا فيك. وحقيقة كما يسعد الجمهور في مشرق الارض ومغربها بهذا الحوار الثري من فضيلتكم معي، انا اكثر سعادة لانهم على الاقل يشاهدونك على الشاشة، وانا يعني اصحابك في هذه الحلقات عن قرب، وبفضل الله هذا من كرم الله علينا في هذا الشهر الكريم. نحن في التعريف او الامر الذي يريح المسلم عندما يقرأ القرآن ان الله يقول عن يوم القيامة لا ظلم اليوم،
يعني كأن في الدنيا ظلم.
الله يرضى عنك، يعني لا ظلم اليوم، اذا الدنيا كلها كانت قائمة على الظلم، والعدل كان فيها استثناء ايام وجود التواجد الاسلامي كحكم، واثناء تواجد الحكم الاسلامي والفكر الاسلامي والفقه الاسلامي كتيار يعني ينعم الجميع فيه. كان الاسلام حديقة وارفة الظل يفيء اليها كل مظلوم من هجير الظلم والظلمات التي كان يلقاها في مشارق الارض ومغاربها. والله كما يعني يقول الكثيرون ان غير المسلمين من اليهود والنصارى وجدوا من العدل ومن الرحمة تحت ظل الحكم الاسلامي افضل مما وجدوا تحت الذين يحكمونهم من بني جلدتهم، لان يعني الاسلام يسوي بين الناس. وعمر رضي الله عنه هذه القمة السامقة كان يقول لقاضي بيت المال عن هذا اليهودي كبير السن عندما رآه يتكفف الحاجة ليدفع الجزية، قال اخذنا منه شبيبته وهو صغير، فجعل له عمر عطاء من بيت المال. وهذا هو الحاكم عندما والولي عندما يولي امره ويولي وجهه قبلة محمد صلى الله عليه وسلم الذي ولى وجهته يعني نحو القبلة الصحيحة التي فطر الله الناس عليها. ثم انت تلاحظ وانت في الدنيا كم من مظلومين لا ينصرهم احد. واذكر ان رجلا عندكم في فرنسا دكتور العربي كان احد اساطين الفقه الدستوري ومنظر في القانون الفرنسي، والرجل من 10 سنوات تقريبا اكمل عمره من العمر 83 عاما، فجلس يبحث في بعض القضايا التي حكمت فيها المحاكم الفرنسية، ورأى ان هناك نسبة كبيرة وقع عليها غبن في هذه الاحكام، ثم اكتشف بعد ذلك ان هناك ظلم وغبن وقع على بعض الناس من يعني توقيف ساعة او حبس ساعة الى اعدام. فبحث في الكتب المقدسة التوراة والانجيل والقرآن عن كتاب ينصف هذا الذي اعدم زورا، فما وجد تعويضا الا في كتاب الله عز وجل والدار الاخرة ودار الافراح، فاسلم الرجل. فانا اريد ان اقول ان الاسلام عندما يوجد لا يوجد الظلم، الاسلام الحقيقي تطبيق الاسلام الذي نزل به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يوجد لا يوجد الظلم انما يوجد العدل. ولان يعني رجلا من الصحابة يقول لعمر والله لما قال ان رأيتموني على حق فساعدوني وان رأيتموني على باطل فقوموني، فقال له والله لو رأينا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا، فقال الحمد لله الذي جعل في امة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم عمر بسيفه. إذن القضية بهذا المنطق، لان لما يكون الحسبة لله ولما اكون انا اعيش لله واعيش لدين الله هذا الهيكل يذوب في الكل، وهذا الكم 60-70 كيلو جرام هذا الذي يعني يتعالى الناس به من الجسد الانساني لا يصير له قيمة الا اذا اعلى نفسه وارتفع بنفسه عن السفاسف ونظر الى اعالي الامور وصار كالنسر يحلق في هذه القنن ويحلق بهمته العالية مطبقا امر الله سبحانه وتعالى. ما الذي يكسبه انسان قوي يظلم انسانا ضعيفا؟ اسوأ العباد عند الله من يظلم من لا ناصر له الا الله. حتى قال علماؤنا: لا تدعو على الظالم فان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. يعني ان اردت كما اقول انا دائما، ان اردت ان تقطع لظالم اصبعا من اصابعه دعه لله يقطع لك يده، وان اردت انت ان تقطع له يده دع له يقطع لك ذراعه، وان اردت انت يا مخلوق ان تقطع ايها المظلوم ان تقطع ذراع الظالم دعه لله يقطع لك خبره من الدنيا كلها.
يعني العاقل ينبغي ان يخاف من مظلوم يشكوه الى الله.
والله الله يعني في ازمه البرامكه، ولما سجن الرشيد وفتك بالبرامكه وكان كبيرهم له ولد يجلس معه في الزنزانه، وكان الولد من بره بابيه، ويعني ليل بغداد كان شاتيا برد شديد، فكان الولد بعد ابوه ينام بعد العشاء في الزنزانه، يقوم الولد ياتي بالماء البارد يكاد يصل الى حد التجمد يضع فوق المسرجه ويظل ممسكا حتى طلوع الفجر يكون ذاب الجليد واصبح الماء دافئا يصلح لوضوء ابيه، فيتوضا كل يوم بهذا الشكل، ويقول لابيه جعفر: يا ابتي. يوم من الايام استيقظ جعفر البرمكي وجد ابنه يبكي: ما يبكيك؟ قال: يا ابني بعد الوزاره والقرب من امير المؤمنين صرنا ها هنا. قال الرجل نابه الفكر نافذ البصيره: عسى ان تكون دعوه مظلوم في جنح الليل ونحن نيام. لان الله في المسؤوليه في القران وضح لنا ان المسؤوليه ليست فرديه، لا، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، لكن في بلادنا العربية يقول: والله يا أستاذ أنا عبد مأمور، أنا يعني أنا مسكين، أنا طلب مني هذا. يا إخوة والله إذا طالبك بحق فقم به، وإن طلبك بباطل فالممات دونه. يعني طب لماذا؟ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله لو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك، ولو أن جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي. هذا كلام يرعب، هذا كلام اللي يريد أن يصل إلى بلاد الأفراح يتوقف مع نفسه. لما ربنا يتكلم عن الظالمين أتوقف، هل أنا ظالم؟ ما في ظلم للنفس، وفي ظلم للزوجة، في ظلم للأولاد، في ظلم للزوج ومن من زوجته، في ظلم للجار، في ظلم العامل الذي يعمل عندي، في ظلم للبيئة المحيطة بي، في ظلم للناس عامة، في ظلم المؤسسة التي أعمل فيها. فهل أنا أتوقف؟ يظل الإنسان ظالما سادرا في غيه لا يحجبه إن لم يكن له وازع من ضمير، وإن لم يكن له منبه من قلب، وإن لم يكن له يعني رقيب من نفسه على نفسه، فمن ذا الذي يراقبه بعد الله؟ يجب أن يكون هو من داخله يراقب نفسه بنفسه.
كأنك تريد دكتور عمر أن تذكرنا بأن هناك نوعين من الحقوق، حقوق بين العبد والله،
نعم،
وبين العبد والعبد.
تمام، جميل. الحقوق التي بين العبد وربه حقوق مغفور فيها إذا تاب، حتى يقول رب العباد يوم القيامة: ما بيني وبينكم قد غفرته لكم فتصالحوا.
وما بين العباد والعباد؟
ما بين العباد لا يمحى من الديوان إلا إذا غفر صاحب الحق. يعني بالله عليك لما أنا أظلم مثلا، يعني مثلا أخذ تركة مثلا إخوات البنات، الأب ترك تركة ويجي ناس يمنع وارثا من إرثه. قال علماؤنا: من منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. طبعا الا ما طب ليه؟ انا اعرف بلادا باسرها، بلاد باسرها لا تورث البنات وتظلم ويلتهم الاخ الاكبر ميراث اخوته تحت اي بند، تحت بند العنجهيه وتحت بند القبليه وتحت بند هو كده يعني هو كده. وذلك يعني من لا يبالي يدخله الله النار ولا يبالي. طبعا ولا يلقي له بالا، خلاص يصير كده همل في الحياة. ولذلك ان مفيش انسان ظلم انسانا في ميراث الا وظلم هو وابناؤه في الحياة قبل ان يتركها، وقع لظلم اشد، لان الله سبحانه وتعالى يغار. ومن اجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وبطن، ومن ضمن ما نصنع من فواحش ظلم الانسان لحقوق الناس في قضية الميراث.
كثير من الناس يضيقون مجال الفاحشة، يظنون ان الفاحشة
لا
يعني هذا الحيف وهذا الظلم في الميراث يعتبر فاحش.
طبعا الفاحشة ان كان العلماء فسروها على امر معين، لكن انا ارى ان الامر كل حيف وكل تعدي وكل ظلم للانسان، انا والله
كل ما تجاوز الحد
فهو فاحشة، لان فحش الانسان في فعله فصار امرا فاحشا. فانا اقول هل من المشاهدين والمشاهدات الان والبكائين والبكاءات والذين يقومون الليل ويصومون النهار اليس منهم ظالم لاحد في قضية الميراث؟
فيه كثير.
طب قبل ان ينتهي رمضان الواجب يعيد الحقوق الى اصحابها، من الواجب،
بل يجب عليه ان يستعد لرمضان بتطهير نفسه
من الواجب. لكن اذا دخل عليه رمضان وهو سادر في غيه كيف يعني؟ كيف يفطر على مال حرام؟ الوصي على اليتامى الا يتقي الله رب العالمين فيما اعطاه الله له وولاه الله سبحانه وتعالى عليه؟
والمقصر فيما اسند اليه من عمل،
والعياذ بالله رب العالمين. نفس القضية يعني يا علي، نعم يا امير المؤمنين، هل جئتنا في امر من امور نفسك ام امر من امور المسلمين؟ يقول يا عمر اين الفرق؟ يعني ما انا جاي وخلاص. قال لا، ان كان امرا من امور نفسك اطفأنا المسرجة، وان كان امرا من امور المسلمين اوقدناها، لان هذا الضوء حق المسلمين علينا. نحن نعمل خدم وامير المؤمنين، نحن نخدم امير المؤمنين، نخدم المؤمنين.
ومن المسؤول عن المصالح العامة؟ فرد من الناس او شريحة من المجتمع او كل افراد المجتمع؟
نحن كلنا مسؤولون عن كلنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دخل ابو حازم على معاوية، السلام عليك ايها الاجير. فقال الحاضرون ابا حازم قل ايها الامير. قال السلام عليك ايها الاجير، كررها ثلاثة. ومعاوية رجل فاهم، يقول دعوا ابا حازم فانه يعرف ما يقول. فلقن ابو حازم حاشية امير المؤمنين درسا، ان هذا استأجره الله لنا فولي علينا فصار اجيرا عندنا. سبحان الله، قضية التكليف، قضية التكليف مش قضية تشريف وخلاص وانتهت. فالذي يتولى امور الناس والموظف العام يجب ان يتقي الله رب العالمين.
يعني تفضل. تريد ان تقول لنا مثلا ان البواب مسؤول عن اداء مهمته اداء جميلا؟
والله
هذا استؤجر من اجل ان يقوم امام الباب
اي انسان، وهذا مهمته تماما كمهمة اكبر رأس موجودة في اي موقع.
نعم.
لان هذه مهنته، هذه مهمته، والذي يحافظ على امانة البيت دخولا وخروجا، ولا يغيب عن موقع عمله كالشرطي في عند اشارات المرور، وكالموظف على مكتبه، وكالمعلم في مدرسته، وكالفلاح في حقله. كل كيف يعمر الكون؟
والذي يمر بسلة للمهملات وبدل ان يلقي بورقة او ما الى ذلك في هذا المكان يلقيها على الرصيف،
والله هذا انسان خرج عن شعب الايمان، لان من شعب الايمان اماطة الاذى عن الطريق،
ومن الايمان اماطة الاذى عن الطريق.
من شعب الايمان.
عجيب.
ان الايمان 60 أو 70 شعبة، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين، بين التوحيد الذي يعبد الله به ولا يدخل الجنة الا به وعن طريقه وصدقه، وبين اماطة الاذى عن الطريق، هناك 61 شعبة ضائعة في المجتمعات الإسلامية، ضائعة تماما.
يعني نفهم من هذا الحديث الشريف أن لا إله إلا الله تتحكم في كل حركاتنا وسكناتنا.
وإن خرجت لا إله إلا الله مفهومها من أي حركة أو سكنة لا بورك فيها ولا أساس لها من
يعني
العام.
يعني لا إله إلا الله لها مقتضيات.
الله يرضى عنك. وإذا لم نطبق مقتضيات لا إله إلا الله لا يصير الكلمة وزن عند الله.
كم نسبة المقتضيات التي نقوم بها حسب ما تلاحظ في دنيانا هذه مقتضيات لا إله إلا الله في حياتنا؟
مقتضيات لا إله إلا الله حسبتها مرة وجدتها جزء ويبقى 62 جزءا معطلا في حياتنا.
إذن لا نستغرب من أننا ندور حول نفوسنا.
نحن كما تقولون أنتم دكتور عرب في علم المنطق لزوم الدور. لزوم الدور هو النقطة التي وصلت إليها هي النقطة التي بدأت منها فأكون والعياذ بالله كحمار الرحى. قال ابن عطاء ارحل من الأكوان إلى المكون ولا تكن كحمار الرحى. النقطة التي وصل إليها هي النقطة التي بدأ منها وأن إلى ربك المنتهى.
يعني الذي يدور من تافه إلى تافه
يريد من تافه إلى أتفه
إلى أتفه
ومن سفيه إلى أكثر سفاهة فبالتالي يتدنى ولا يترقى.
وهذا داخل فيما يجب أن نقوم به حتى ننجو من عذاب الله وننعم مع المنعمين.
والله دكتور عربي لما تحسب هذه أكررها وأؤكد عليها دائما لما تحسب آيات العبادات في القرآن كله 10 و100 آية 110 آية والقرآن 6236 آية. إذا نسبنا 110 6236 يطلع 1 إلى 62. لكن نحن في جانب العبادات مسكنا جزء بس. احنا هل بقي لنا في عالمنا الإسلامي غير الصلوات الخمس؟ حتى بدأت تهتز قضية الزواج على الكتاب والسنة. نعم. في صور شتى يعني اللي كان باقية. نعم. كمان. نعم. سبحان الله.
يعني أحدثنا مشكلات.
تمام.
وتورطنا في نتائجها وبدل أن نعود يعني أنشأنا صور أخرى قد تترتب عليها مشكلات للأجيال بل لنا نحن.
عارف دكتور العربي بالضبط زي ما أحد يكون تاه في الطريق بدل ما يرجع إلى النقطة التي عليها استمرأ الإيه الغيابة في التيه فبدأ يغيب في التيه لأن وجد نفسه في صحراء جرداء بلقع لا ماء ولا هواء ولا ظل ولا ثمر ولا شجر خلاص تاه ويريد لابد أن يعود إلى نقطة البداية. أنا أرى ولو دكتور عربي أن نعود إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم.
يعني لذلك ما تفضلت به كأنه صدى لآية من كتاب الله عز وجل يذكر الله تبارك وتعالى فيها أن من مهمة إرسال الرسل إقامة العدل والموازين.
الله أكبر. يعني العدل إذا تبخر من مجتمع فأقم على أهله مأتما وعويلا. أمر طبيعي. أمر طبيعي. ألا آمن يعني إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. الظالم هذا أيا كان يمكن كبير العائلة في البيت. كبير العائلة والله إذا يعني ما هي نفس ركاب السفينة. إذا تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. المنظومة واحدة. المنظومة واحدة في مؤسسة البيت زي مؤسسة المجتمع زي مؤسسة الدولة زي مؤسسة العالم كله. هي كده. يعني لماذا نغضب من الأمم المتحدة؟ لأن يعني تكيل بمخايير عدة. زك احنا لا ننتظر شوف لن يرحمنا إلا الرحماء ولن يحمينا إلا عودتنا إلى شرعنا وكتاب ربنا ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نتتبع العلماء الربانيين ونسلك للكلام الذي يقولون ونطبق. أما غير هذا فنحن نحرث يعني في 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 صحراء لا مطر فيها ولا ماء.
هذه الآية كما نلاحظ وصف فيها اليوم المهول اليوم العظيم بوصفين مرعبين. أولا يوم الجمع.
نعم.
ثانيا يوم التغابن. وما تفضلت به الآن كأنه دعوة إلى أن نبدأ عملية إصلاح نفوسنا من الآن قبل حلول يوم الجمع وقبل حلول يوم التغابن.
العجيب أن الله سبحانه وتعالى من صور هذا الجمع أن يجمع الله الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. الإجابة غير متوقعة تماما. يعني ماذا أجبتم؟ كل رسول يعلم ما الذي قال قومه. قالوا سبحانك لا علم لنا. يعني الهول الموقف وهول يوم الجمع أنسى كثيرا من رسل الله وهم عندهم الفصاحة والبيان والبلاغة والحجة في 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 في, في التلجج في الإجابة.
وقد أدوا الأمانة
كما هي ما نقصوا منها شيئا. وكل واحد منهم قال ما أسألكم عليه من أجر. ورغم ذلك يقول إبراهيم لا أسألك عن إسماعيل ابني وإنما نفسي. ويقول عيسى لا أسألك عن مريم ابنة عمران أمي وإنما نفسي. كل وهو الملائكة يا رب سلم كله. هذا يوم الجمع يوم عجيب. إذا كنا احنا مزدحمين في مكان 1000 و2000 وفي استاد كروي 100,000 ولا غيره ما تدري كم تعد. والناس فما بال بالمليارات التي سوف تجتمع على صعيد واحد.
شيء رهيب. يسأل المرسلون عليهم الصلاة
والسلام. طبعا كل شوف يعني إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. يصل الأمر دكتور عربي أن يستدعى نوح. يا نوح هل بلغت قومك؟ يقول نعم يا رب قد بلغته. يا قوم نوح هل أبلغكم نوح رسالتي؟ قالوا لا يا ربنا ما أبلغ. سبحان الله. قال إن معي شهودا. قال من يشهد معك؟ قال محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم قال قوم نوح كيف يشهد علينا من لم يرنا؟ سبحان الله. قال الله عز وجل يا محمد يا أمة محمد كيف تشهدون على ما لم تروا؟ يقولون يا ربنا قرأنا كتابا وعلمنا فيه أن ما فيه صدق أن نوحا بلغ قومه وأنهم كذبوه. يقول الله صدق محمد صدقت أمة محمد أدخلوا قوم فرعون يعني قوم نوح. إذا هذه شهادة وهذه مكانة الأمة الكبيرة.
أحسنتم. يعني وفي هذا الجو من شهادة الله لأمة سيدنا محمد ولسيدنا محمد بالصدق نتوقف قليلا ونعود إليك لمواصلة استماعنا إلى هذا الشرح المفيد إن شاء الله. أما أنتم أيها الإخوة والأخوات فسنلتقي بكم مرة ثانية بعد هذا الفاصل فعود موفوري الأجر إن شاء الله. عودة محمودة إلى الأستاذ الشيخ عمر. الشيخ عمر كنت بدأت تحدثنا عن شهادة الله تبارك وتعالى بصدق أمة محمد كشاهدة وبصدق سيدنا محمد إمام الشهود
صلى الله عليه وسلم. هذا يوم مرعب يا دكتور عربي. يعني يوم يعني لو الإنسان يتذكر يعني أنا أتخيل أن كل إنسان لو استشعر هذا الموقف لما ظلم الظالم ولما سرق السارق ولما ارتشى الراشي ولما آذى بعضنا بعضا.
كل هذه الأشياء التي ذكرتها أصبحت مع الأسف رذائل مستشرية في مجتمعاتنا. فكيف حدث هذا؟
نعم.
وما هو العلاج؟
حدث هذا لأن الإنسان تتبع أولا المسلم للأسف تتبع خطوات الشيطان. فبدأ الأول بأن والله العمل عبادة شيء طيب. فالعمل عبادة فانقسم الناس إلى قسمين. هم ناس يقولوا كده ناس تروح تصلي وتطيل الصلاة وتعطل دولاب العمل وأناس يعملون ليل نهار ويكدون ولكن لا يصلون. لا هذا بالمسلم الحقيقي ولا هذا هو المسلم الحقيقي. نحن نريد من يصلي صلاة صحيحة ويعمل عملا سليما.
يعني هل نستطيع أن نقول كلا الشخصين اختلاف بينهما اتبع هواه لأن الذي يصلي ما زاد على الصلاة من وحي الهوى؟
لأن الهوى لا يعبد به رب العباد عز وجل. لأن لو كل واحد هيتبع هواه كل واحد يعمل نسخة للدين على 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 زمان. شايفين كده في هذا الزمن. يعني يا أبا بكر لما تخفض صوتك في الصلاة؟ هكذا يسأله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وأنت يا عمر لما ترفع صوتك في الصلاة؟ قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. هل ترك الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبيه هكذا؟ قال يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا يا عمر اخفض صوتك قليلا. قال علماؤنا اراد ان يخرجهما من مراد انفسهما الى مراد الله ورسوله.
الله اكبر. نعم.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم.
اذا المفتاح هو ان نخرج من مراداتنا الى مراد الله ورسوله.
سواء فهمنا ام لم نفهم. يعني هذا الذي ينجب بنيات ثلاث وتقول له زوجته يا ابو فلان اعمام البنات هيدمروا البنات بعد موتك، اكتب كل ما عندك لبناتك الثلاث، فيصلح هذا للأسف ويتبع خطوات الشيطان. هذا اتبع هوى زوجته وصار ان من اولادكم وازواجكم ان من ازواجه واولاد عدوا لكم فاحذروه. ها يبقى هذه الزوجة اصبحت عدو، الاولاد اصبحوا عدو، وحاسب في القبر على ايه؟
اذا فالاصل الزوجة والاولاد والمال والبنون ليست عدوا، نحن الذين نصير هذه الاشياء عدوا لنا بسلوكنا وبتحكيم هوانا بدل رجوعنا الى الله ورسوله.
ولذلك نفقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال انصره مظلوما، فكيف لي ان انصره ظالما يا رسول الله؟ قال ان ترده عن ظلمه فذلك نصر له، توقف عن الظلم. فانا اوقف هذه الزوجة عن الظلم، هذا شيء طيب
عجيب. يعني هذا العرب كان هذا شعارهم، لكن جاء الاسلام وافرغه من شراع من 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 فكر الجاهلية وملأه بشيء جديد. لا، ولذلك استغرب الصحابة وقال له كيف
انصره ظالم؟ اذن احنا طب ما اختلفنا عن الجاهلية؟
يعني احنا اليوم المسلمين هل نتناصر لاننا عرب او لاننا من قبيلة واحدة او من قطر واحد، او نتناصر لاننا مسلمون؟
من الواجب ان نتناصر لاننا نصلي الى قبلة واحدة ونقرأ كتابا واحدا ونعبد ربا واحدا.
نعم.
ده من الواجب.
نعم.
لكن ان تصير العصبية والقبلية. نعم. والجنسيات والعرقيات والمذاهب هذه هي التي تحكمنا، هنا الكارثة الكبرى.
يعني نعود الى لا يسألون اخاهم حين يندبهم.
للأسف الشديد. هذه مصيبة. يعني كيف لا اسأله؟ انت هتروح بي فين؟ لازم اتوقف. الى اين تذهب بي؟ ما ينفعش.
ولو أن معين الرحمة يعني ظل في المسلمين فياضا ثرا، ألا ترى أن هذا يخفف من الويلات التي نعاني منها في مجتمعاتنا؟
نحن لا نريد أن نشوه الصورة كاملة، ولكن نقول ما زال في الرقعة جزء أبيض، وما زال في اللوحة مساحة خضراء، ولكن نحن ما كنا نأمل بعد ثلاثة عقود او اربعة اخيرة من الصحوة ان نتوقف وان نرتكس كما نحن محلك سر كما يقولون سائرين في مكاننا، ما زالت تنتهبنا سفاسف الامور واغفلنا اعاليها واكره يعني وغلبنا النوافل على الفرائض، ويعني صغرنا الكبيرة وكبرنا الصغير. يعني ما كنا نأمل هذا.
لكأن الذين يرصدون الصحوة المباركة أدركوا أنها لو استمرت لتحسنت أحوالنا، فدبروا بليل.
نعم.
وهذا الذي أشرت إليه عندما قلت ارتكاسة. إذن فيها ارتكاسة؟
فيها ارتكاسة كبيرة، لأننا شغلنا أنفسنا ليس بسفاسف الأمور فحسب، وإنما بمناظر الأمور أو بشكليات الأمور.
شكليات.
أخذنا الدين قضية شكليات. أصبح الآن الصراع قائما قويا، هل النقاب فرض ام الحجاب فرض، وهل النقاب فرض او فضل، وتثور ويقسم احدهم بالله ان 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 هذا يا اخي سبحان الله. اترك الناس، يعني هذه مرونة في الشريعة، هناك ما هو اكبر. طب نتفق على الحد الادنى، سبحان الله، ناخذ بايدي الناس.
يعني في حد ادنى، يعني من تجاوزه الى درجة
الفرج. لا طبعا يعني،
لكن ما بعد الحد الادنى
هذا
يعني آفاق.
اترك الناس
كل وهمته.
لكن انت ما ما, ما, ما تضيق على الناس واسعا.
نعم.
اترك الامر سواء. كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا المفطر ومنا الصائم ومنا المتم ومنا المقصر، لا يعيب هذا على ذاك ولا يعيب ذاك على هذا،
وكان عليه الصلاة والسلام يقر الرأيين إذا رأى أنهما
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة. فلما الفاهمين للقضية جزء فهم النص أخذ بالنص قال لا بد أن نصلي هناك، لا بد أن نصلي هناك العصر، والجزء الآخر قال هذه كناية من النبي صلى الله عليه وسلم على السرعة، يعني لا بد أن نسرع ونغادر المدينة، فصلوا في الطريق. والرسول رأى الفريقين وما وجه أحدا وما عاب على أحد ليترك للعقل المسلم قضية مرونة الشريعة حتى لنعيش بين المحيط والأحوط.
ألا ترى أن ذلك ناتج عن خلط فظيع بين الثوابت والمتغيرات؟
الدكتور عربي، الذين يسيئون إلينا في مثل هذه الأمور ما قرأوا فقها مقارنا، وما درسوا أصول فقه، وما درسوا أصول الواقع الذي نعيشه. ده في ناس منفصلين عن الواقع تماما، يعني في ناس إذا رأك تلبس الساعة في اليد اليسرى أقام الدنيا ولم يقعدها. يعني ده موضوع لا يجب حتى لا يذكر، لكن لا تثير منه قضية، لأن عقله قاصر وعنده تخلف سلوكي وعنده تخلف فكري وعنده تخلف فقهي، ويحيطه التخلف من كل مكان، ويريد أن نرتكس معه في الحمئة التي هو موجود فيها، ويثير علينا الغبار والتراب والكلام ويكتب ضدنا شيء غريب.
وقد يقول لك أنا لا أحتاج إلى ما ذكرت من أصول وغير ذلك من العلوم الآلية، أنا أذهب مباشرة إلى الكتاب والسنة.
لا يفهم الكتاب والسنة إلا بما فهمه السلف الصالح من فقهائنا وعلمائنا. وبعدين أنا لا آمنه على جملة عربية ينطقها نطقا سليما، لا آمنه على أن يهتك عبد اللغة في نصب فاعل وجر مفعول، ما يعمل كده ولا تمعر وجهه، ولكن يعني عملت ايه يعني؟ سبحان الله. وربما لا آمنه على قراءة آية من كتاب الله.
الشيخ عمر فتحت نافذة على جرح عميق. تعاملنا مع اللغة العربية، لغة الكتاب العزيز، يعني أمتنا مقصرة على مختلف
أصعدتها
مقصرة في اللغة، ولا شك أنك تلاحظها.
أمتنا قامت دون أن تدري بتبغيض اللغة إلى أبنائنا، وكان دانلوب هذا المجرم القس البريطاني الذي جاء إلى مصر سنة 1904 من القرن الماضي، من 104 سنة، ماذا صنع؟ كان الدكتور العربي اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر منذ وصول دانلوب، يعني هذا الداهية أوحى إلى اللورد كرومر أن يعطي معلم اللغة العربية 3 جنيهات في الشهر، ومعلم الحساب ومعلم العلوم واللغة الإنجليزية 6 جنيهات. وكان الشعب المصري في هذا الوقت في صعيده وفي ريفه في الشمال في الفلاحين، شعب فقير، شعب زراعي فقير يعني، محتل من سنة 1882. فكان الآباء بدأوا يعني يخرجوا أولادهم أو لا يكملوا لأولادهم في كليات أو مدارس معاهد اللغة العربية، وقالوا طب ليه يطلع، كان اسم المعلم عندنا زمان كان اسمه الخوجة، يقول لك ليه يطلع خوجة عربي، ليه يطلع ياخد 3 جنيه، طب ما أخوه واخد مدرس اللغة الإنجليزية ومدرس الحساب والرياضيات ياخد 6 جنيه. فانظر إلى يعني إلى الفكر الشيطاني الذي يعني اوحي الينا به ونحن انزلقنا. ثم صارت اللهجات المحلية في بلادنا العربية هي التي، والله احيانا اقعد مع اخوة عرب والله ما افقه ماذا يقولون، لكن لو تكلم لغة عربية وانا كلمته لغة عربية لفهمنا بعضنا البعض. لكن للأسف يبدو ان اللغة يعني وكأن احنا بنعتبر انها يعني، تخيل انت، انا اتصور ان انسانا لو جلس في مكان تحدث لغة عربية فصيحة لاتهم بانه رجل متخلف او مجنون، لكن هذا لا يجعلنا ابدا ننزوي، بل على العكس، نحن يجب ان نطالب الكتاب والصحفيين والاعلاميين ان ينطق احدهم لغة عربية سليمة.
يعني في وقت من الاوقات قالوا يجب ان ننزل الى مستوى الشعب والعامة بدل أن يرفع الناس إلى مستوى اللغة،
والناس عندها استعداد،
عندها استعداد.
لا شك لا شك. اذا راى لا شوف لو راى الناس ان كل الفضائيات ووسائل الاعلام والصحف والكتابات ترقى الى مستوى اللغه التي يعني تذكر دكتور عربي معي وكان مصطفى صادق الرافعي يتكلم عن موضوع التعبير الذي كان في وهو في الصف الرابع الابتدائي يعني طفل عنده 10 سنوات ما موضوع الانشاء اذكر حديثا دار بين هرين قطين قط سمين يسكن عند الاغنياء وقط نحيف يعني يسكن الشوارع هذا 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 ارتفاع بالمستوى دخل ان الولد يبدع ويفكر وقد نستخرج من هذا الامر من هذا الصف وهذه المدرسه اديبا من الادباء ده المحفي ونربيه لكننا ضد النجاح وضد الابداع
الان زي ما تفضلت كثرت ولله الحمد وسائل الاعلام
نعم نعم
وكل بيت تخترقه مئات الفضائيات لكن نلاحظ ان كثيرا مما يقال ويعرض في هذه الفضائيات لا يمت لا إلى لغتنا بصلة ولا إلى قيمنا بصلة ولو أن هذه الفضائيات استخدمت اللغة العربية أو اشترطت على كل ممثل وكل متحدث أن لا يقبل إلا إذا تحدث بهذه اللغة لشاركنا في نشر هذه اللغة مثل ما فعل أسلافنا
والله أنا أرى أن رجلا كعبد الملك بن مروان هذا الأمير الشاب الخليفة الشاب لما سئل لما عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين قال كثرة ارتقاء المنابر وخشية توقع اللحن في اللغة يعني يخاف أن يخطئ في اللغة فشاب شعره فيعني بهذا المنطق يعني رجل كأبي بكر يذهب إلى السوق ويقول للبائع هل لا تبيعني هذا الثوب قال لا عافاك الله قال له أبو بكر على الفور هل لا قلت لا وعافاك الله التقطت أذن أبي بكر أن لا بد من حرف الواو حتى يفصل ما بين النفي وما بين الإثبات
اليوم تسمع أستاذ الأدب العربي يلحن وعندما يقال له لا تلحن يقول أنا لست أستاذ لغة عربية
لأنه يستحي منها لأنه كأنه يعني للأسف كأنه درجة ثانية في المجتمع
على الأقل يكون منسجم مع نفسه لأنه يرتزق بفضل هذه اللغة
للأسف لأنه ليس مخلصا في عمله ولا يريد أن يذهب إلى دار الأفراح ويظن أنه يضحك علينا وعلى أبنائنا ويأخذ راتبا في آخر الشهر يعني ولا يسأل هل هو حلال أم حرام
أنا أستأذنك فأذكر أن مثلا في باريس وفي برلين إذا رسب الطالب في اللغة الفرنسية أو اللغة الألمانية يرسب
لأن أساس اللغة
يرسب ما يقول أنا مهندس أو فيزيائي
لا, 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 لا بد من أن يجيد لغة
لا من احترام قواعد اللغة
لأن دي يعني هوية أمة أليست اللغة هوية ونحن لغتنا بالذات لغة دين لغة دين وفرقتنا هذه اللهجات يعني بالله عليك احنا عندنا 300 مليون عربي ومليار مسلم غير عربي ما الدور الذي أديناه نحن كعرب تجاه إخواننا من غير العرب من المسلمين والله سوف يتعلقون في رقابنا يوم القيامة كما سوف نتعلق نحن إن شاء الله يوم القيامة في المخربين للغتنا والمخربين لديننا وقيمنا ومبادئنا
كان أحد الكتاب الجزائريين دكتور أحمد بن نعمان كتب كتابات جيدة في هذا يقول يعني الذي عنده حس الشرف يبقى متمسكا بلغته ومبادئه والذي يفقد حس الشرف ينهمك في العلف
بالضبط لا فرق بالضبط
نرجو أن ننتقل من مرحلة العلفية إلى مرحلة الشرف
بإذن الله رب العالمين هذا ما نأمله دكتور عربي
هذا قوس فتحناه جزاك الله خير بفضل إشارتك إلى بعض الظلم الذي نوقعه بأنفسنا
أيضا هناك ظلم آخر دون أن ندري وهو أننا يعني ندمر جيلنا جيل أولادنا وبناتنا بأننا لا ننزل إلى عالمهم ونريد منهم أن يصعدوا إلى عالمنا وهذا سوء في التربية وهذا خلل في الفكر عند الأب والأم
هذا يحتاج إلى تبسيط أستاذ حتى نفهم إذا سمعت.
يعني سيدنا علي كان يبدو خبيرا بالتربية فيقول ربوا أولادكم على زمانهم لا على زمانكم فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم انظر لهذا الكلام الراقي
الآن والله. لو الغرب يعتبرها من أهم النظريات
يعني. والله والله سبحان الله. بس للأسف نحن لا نهتم لكبار. لكن لو قلنا لبعض المتفرنجين بيننا إن مايكل فلان يقول كذا لأنصت. فسيدنا علي يلفت انتباهنا إلى أننا لابد أن ننزل إلى مستوى أبنائنا لنتعايش معهم، لا ننتظر منهم أن يرتفعوا إلى مستوانا حتى يعيشوا في 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 فكرنا. يعني بالله عليك لما الأب الولد يقعد مع عمه وخاله وأبيه في جلسة وما يتكلمون فيما يهمهم من غلاء الأسعار إلى كذا إلى كذا إلى أشياء لا يفهمها الولد، بعد 10 دقائق الولد يمل من الجلسة، فماذا يصنع؟ إما أن يذهب إلى أمه أو يذهب إلى الشارع أو يذهب إلى خادمة ربيه. فلماذا لا نشاركه الحوار؟ لماذا لا نقول له قل ما عندك أنت، ما رأيك أنت في المسألة الفلانية؟ فإن لم يفهم
هل من الإسلام أن نشرك أبناءنا في الحوار؟
الله سبحان الله العظيم.
وهل لنا سوابق في تاريخنا؟
أما كان أنس رضي الله عنه عندما جاءت به أمه وابن 10 سنين يجالسه النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل معه، فلما رأى يده تطيش في الصحفة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هل أليس هذا أدب الإسلام في التربية؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يمر والصبيان يلعبون يمسح على رؤوسهم، وإذا كان أو رأى بواكير الفواكه يأخذها ويعطيها لأول طفل من الأطفال المحيطين؟ ألم يكن يرفع الحسن أو الحسين على وينتظر وهو ركب وامتطى ظهره الشريف ويصلي فيطيل السجود ويقول إن ابني أو ابني هذا قد امتطى ظهري فما أردت أن أزعجهما؟
وهل كان يداعب الأطفال؟
الله أكبر، ما كان أحد يداعب الأطفال كما كان يداعبهم النبي صلى الله عليه وسلم برقة وحنان عجيبين، لأنه رحمة للأمة وللكبير وللصغير.
مثل مداعبته لعمير أو
عوين. نغير عمير، ماذا صنع النغير يا عمير؟ سبحان الله. الله يسأل عن لعبة صغيرة لطفل صغير سبحان الله ويتبسط معه بهذا الشكل. ألم يرى رجلا من الصحابة يجلس مع بعض النساء أمام عتبة دار فقال ماذا تصنع؟ يسأله إيه اللي قعدك مع الحريم؟ يعني بالضبط كده فقال كنا يفتن لي بعيرا قد شرد يا رسول الله. يعني الصحابي وجد نفسه في حرج، فقال فما كلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اختبأت منه، كلما رأيت حياء اختبأت منه إلى أن رآني أصلي فجلس بجواري فأطلت الصلاة. قال أطل ما تطل إني جالس هنا، فأنهى الصلاة. قال ما تصنع بشراد بعيرك؟ قال والله ما شرد مذ أسلمت يا رسول الله. يعني المعنى وصل وأنا ما انحرفت منذ الإسلام. فهكذا هي التربية.
يعني كأنك دكتور عمر تريد أن تقول لنا إن النبي عليه الصلاة والسلام وضع بالقول وبالسلوك نظريات أو مناهج تربوية تزيل كل العقد وتحول بيننا وبين جميع أنواع الكبت، لما ينتظره ويذكره حتى لا يشعر بأي نوع من التأثم أو
لأنه كلما يراه يختفي منه. طب إلى متى؟ فالرسول يريد أن يرفع عنه هذا الحرج ويريد أن ينهي المسألة. وهذا وفي نفس الوقت كان يثمن صنع الخير. يعني لما رأى أبا موسى يصلي جلس بجواره ودون أن يدري أبو موسى الأشعري، فما انتهت الصلاة قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير أهل داود، صوت جميل. قال أو سمعتني يا رسول الله؟ قال من بداية الصلاة، من أول ما صليت. قال والله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. إذن يعني إثابة الخير، ومن أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزله الله أو أنزله جبريل فليسمعه من ابن مسعود.
أليس هذا نوعا من تشجيع على
الله الله
المبادرات الخيرة؟
لا احنا ما شاء الله احنا نكرم الناس عندنا بعد موتها.
نعم
للأسف. وكان ونسمي شارع باسمه، يا عم الله يرضى عليك كرمه في حياته.
نعم
أشعر أن هذا الإنسان قدم للأمة خيرا.
نعم
يعني الله. أنت مش بتكرم لاعب الكرة، مش بتكرم المفتن في فن معين، يا أخي كرم من قدم للمجتمع خير، الناس الذي في الطريق. لما لا تكرمه؟
لولا هو لامتلأت
لا اله الا الله والله لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انا ارى والله اعلم اننا مسؤولون مسؤوليه تامه عن يعني احتضان القدرات والمحافظه عليها والوقوف بجوارها وطرد كل من يريد ان يهدمها، والا يعني 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 لم نحصل على مبدعين.
يعني لا يجوز غمط حقوق العباقره،
وهذه كارثتنا كأمة. الغرب يعني يعني يأتون بالهزيل فيجعلونه كبيرا. يعني الـ 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 الانجليز بيعترفوا بالقراصنة الذين كانوا يخطفون السفن من اجدادهم في البحر، يقول ان دول اللي بنوا الاسطول البريطاني ويعتزون بهؤلاء وهم قراصنة. يعني يعني قطع طريق بس في البحر ويعتبرهم ان هم دول العباقرة.
لعل هذا من العوامل التي وراء ما يسمى بهجرة العقول كذلك.
وللأسف الشديد والله انا يؤلمني كثيرا ان الاف ومئات الالاف من عقول ابنائنا يتركون بلادنا ويذهبون لتمتص يعني عقولهم وخبرتهم وعلمهم هذه البلاد الاخرى التي تصدر لنا ما يستعمرون به عقولنا ويستدمرون به اموالنا ويخربون به مجتمعاتنا. للاسف
يعني يجب ان نتعاون كلنا على توفير البيئه الصالحه التي تساعد كل واحد منا في تنميه مواهبه وقدراته،
والا فنصير كل واحد يصير كل واحد منا كجزيرة منعزلة بعيدة عن التواصل مع أخيه، ونحن جميعا كالبنيان يجب أن نكون يشد بعضه بعضا.
حدثتنا عن ضرورة الاهتمام باللغة العربية كلغة لديننا العظيم وكلغة حضارة أيضا.
طبعا
يعني إذا كان الناس يحترمون أو يتعلقون بلغاتهم لأنها لغة تداول اليوم، فنحن يجب أن نهتم اهتماما مضاعفا. إنها لغة ديننا ولغة أهل الجنة في الجنة، وهي لغة حضارة عظيمة.
ما هي لغة الحضارة العظيمة ينقصها شيئين: الاهتمام بها كلغة، والاهتمام بالوعاء التي هي فيه، وهي أن نفعل علومنا ونكون أصحاب أوليات حتى تكون لغتنا لغة عالمية.
نعم.
يعني يعني لماذا لا نأخذ السبق مرة أخرى كما كانت في جابر بن حيان والحسن بن الهيثم والبيروني وابن البيطار وابن النفيس وهؤلاء الذين وضعوا أوليات في العلوم في العالم
في ذلك الوقت الذي كان يعتبر فيه الجاهل باللغة العربية أميا.
طبعا اليوم يقولون الجاهل بالكمبيوتر وبالحاسب.
نعم.
الآلي أمي.
نعم.
في العصور التي كانت اللغة العربية مزدهرة والإسلام فيه كان هو الإسلام الحقيقي الذي كان يطبق، كان يعتبر الذي لا يعرف اللغة العربية يعتبر أميا لأنها لغة العلم في هذا الوقت.
أنت يا دكتور عمر شوقتنا الآن إلى أن ننتقل من ما نحن فيه ونحن غير مسرورين بما نحن فيه إلى الإسلام العظيم الإسلام الفعال. في حلقة قادمة إن شاء الله سنواصل الحديث. جزاك الله خيرا. وأنتم أيها المستمع أيها المشاهدون الكرام، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.